وقدوتي في الدين والدنيا من وخير خلق الله في الكون الرحيم. طوبى لمن عرف النبي وآله فأحبهم حب القريب ومن قريب. شرف المحبة للحبيب المصطفى نرقى به الفردوس في ظل الحبيب. الله يرزقنا جميعا حبه في جنة الفردوس في اليوم العصيب.
بسم الله والحمد لله القائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو القائل سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأصلي وأسلم على من أسلم إليه ربه زمام الفصاحة والبلاغة فكان أحق بها وأهلها، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة والأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، سائلا الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا في الحديث الشريف في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي بدأناه من حلقات عديدة. اليوم نختم هذه الحلقات، هي لم تنتهي ولكن نختمها لننتقل إلى بستان آخر من البساتين العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وانتهينا منها في حلقات كثيرة، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وانتهينا من الحديث عنها وفيها إن شاء الله. اليوم نختم بالنقطة الثالثة: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. النقطة الثالثة في الحديث كي يستكمل الإيمان، أن الإنسان إذا رسخ الإيمان في قلبه وتحقق به وتمكن وذاق حلاوته أحبه وأحب الثبات عليه وأحب الدوام عليه، بل والزيادة منه. لذلك يكره هذا العبد مفارقة الإيمان ولو لحظة. هذه النقطة الثالثة، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كما أن الإنسان يكره أن يقذف في النار، يكره أن يعود وينتكس إلى الخلف. لذلك إذا وجد العبد حلاوة الإيمان في قلبه في نفس اللحظة، في نفس اللحظة التي وجد فيها حلاوة الإيمان، يحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان، لأن حلاوة الإيمان طاغية، وهذه إذا ظهرت هذه تضربها وتنهي عليها. وهذه الصفة وهي حلاوة الإيمان، أو كراهة أن يعود في الكفر ليظل على حلاوة الإيمان وتذوقه، تقوم على اعتزاز المسلم بدين الإسلام. من هذه تجعل الإنسان أو من يتصف بها نصفه بأنه متمسك بدينه، ثابت على هذا الدين. والتعبير بكلمة يكره هو يقول أن يكره أن يعود في الكفر، أن يكره. التعبير بكلمة يكره، لماذا لم يقل أي لفظة أخرى مثل هذه؟ لأنه لا يمكن لهذا العبد الذي تذوق حلاوة الإيمان أن يترك دينه إلى الكفر أبدا أبدا. لذلك كل يكره، أنا أكره هذا الشيء، لا أريد أن أراه، لا أريد أن أنظر إليه، لا أريد أن أشمه، لا أريد. هو هذا يكره الكفر وحواشيه، ويستشعر بقبح هذا العمل لمن كفر، وشناعة هذا الفعل، بل وجرمه وسوء المصير لمن هم على شاكلة هذا. والتعبير بقوله صلى الله عليه وسلم يعود في الكفر فيه دلالة على أن العودة إلى الكفر انتكاسة. وهنا يقول أن يعود في الكفر، لم يقل أن يعود إلى. لماذا؟ نشوف الانتكاسة الأول. العود انتكاسة، كيف انتكاسة؟ الانتكاسة كما جاءت في القرآن الكريم هي كأن الإنسان وقف على رأسه، يعني طبيعة الإنسان ربنا خلقنا نمشي على قدمين، فالمنتكس يعني كأنه انقلب على رأسه. ولذلك يقول خسر الدنيا والآخرة. شوف قوم مثلا سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام لما رجعوا إلى أنفسهم اعترفوا أنهم هم الظالمون فجأة أو بعد وقت، يعني لأن القرآن عبر عنها بكلمة ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني انقلبوا كده بعد ما كان الواحد واقف على قدميه انقلب بقى رأسه تحت ورجليه إلى أعلى. هل هم كذلك؟ لا، ليسوا كذلك، إنما القرآن شبه من ارتد عن الحق إلى الباطل أو من عرف الحق ثم تركه وعاد إلى الباطل سماه بالواقف على رأسه. وانقلاب الرأس أو انقلاب الجسد، الرأس لتحت والقدمين لأعلى، يعقوب انقلاب في التفكير، انقلاب في كل شيء هكذا. لذلك فيه دلالة أن يعود في الكفر، يكره أن يعود في الكفر، فيه دلالة على أن العودة انتكاسة في الحياة. كيف انتكاسة؟ المعلوم أن الإنسان في الدنيا إذا تكبر وتغطرس، ما هو ترك الإيمان والتحول إلى الكفر كبر. تتكبر على من؟ تكبر على الله عز وجل الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اتق الله، وهذا كلام لكل مخلوق. تتكبر على ماذا؟ تتغطرس على ماذا؟ كل من تكبر في الدنيا وتغطرس في الدنيا ستنكس رأسه يوم القيامة، ده إن لم تنكس في الدنيا، ستنكس يوم القيامة. ومن تواضع لله، عكسها بقى، فلا نترك المتواضعين، ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله. ومن تواضع لله عز وجل رفعت رأسه في الدنيا والآخرة. وهذا ما جاء في الحديث الصحيح في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. طب عكسها، ناخدها بالمعنى عكسها، من تكبر أذله الله وقصمه الله في الدنيا والآخرة. حتى لو كنا نراه بأي صورة تعجبكم، وهي لا تعجب أصلا. هؤلاء الناس الذين ينتكسون، الذين احنا هنا احنا بنتكلم على ان يكره ان يعود في الكفر، عكسه لما يسمع الموعظة، شو القرآن ماذا يقول عنهم؟ لما كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويرشدهم ويناديهم باسم الإيمان، شو القرآن عبر عنهم بكلام عجيب جدا: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أي يطأطئون رؤوسهم لكي لا يواجهوا، مش عايزين يشوفوا النبي. وكل من هو على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء، إذا رآكم أيها الدعاء، إذا رآكم من ارتد أو من انتكس أو يطأطئ رأسه، لا يريد أن يراك أمامه، لأنك بالنسبة له لا يريد أن يراك. فالآية الكريمة: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. تصوروا حال المشركين في مكة وفي غيرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تصور حالهم حين يحاول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعهم شيئا من الإسلام أو القرآن أو الوعظ أو الإرشاد. هؤلاء يظنون أنهم في موضع خفي، إيه دي مشكلتي مثل هؤلاء الناس، في موضع خفي. يعني إيه خفي؟ اسمع القرآن ماذا يقول عنه. نبدأ بالآية، بداية الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من، ألا حين يستغشون ثيابهم، يضغطوا بالليل يعني، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يظنون أنه لما يدخل الغرفة وينام متغطى محدش شايفه. شو القرآن فضح الدنيا. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. رايح فين يا حبيبي؟ رايح فين؟ هتستغفر من؟ هتتغطى مش هيشوفك؟ تعمل زي قوم سيدنا نوح، كلما رأوه يأتي من بعيد جعلوا أصابعهم في آذانهم، طب وإيه؟ واستغشوا ثيابهم، يعني إيه؟ يعني أتى بثوبه وعملوا فوقه كده. الله، طب هو حاطط اصابعه في اذني، طب ده مبالغة طبعا، لان هو الاذن تسد أنملة، لكن مبالغة في الصد وعدم سماع هذا يوم يضع ايه يديه في اذنه ليسده. طب وكيف يغطي نفسه؟ ينادي على يا فلان غطيني غطيني حتى لا ارى نوحا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انه عليم بذات الصدور. على العاقل ان يحضر هذه المخالفات، ان يحضر التكبر والتغطرس على الناس، هو في الاصل على الله عز وجل، وهي صفته الكبر رداء الله عز وجل. هؤلاء المجرمون يوم القيامة الذين نكسوا في الدنيا بسبب غطرستهم وبسبب حبهم للكفر والضلال، يقولون يوم القيامة ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. يا حبيبي تعمل ايه يا حبيبي؟ وبعد ما تروح الآخرة تعمل حاجة؟ وبيقول له ايه؟ ربنا أبصرنا وسمعنا. أبصرت بعد ماذا؟ ما الناس تعبوا معاك، بل كنت تسخر منهم احيانا، كنت تسخر احيانا من هؤلاء. لماذا؟ وما فائدة الاعتراف انهم جاءوا يعترفون بانهم كاعتراف فرعون؟ فرعون بعد عمل اللي عمله وقتل ما قتل جاي في النهاية يقول آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل. رد الله عليه قال له حبيبي انتهت خلاص، كان في عندك فرصة في الدنيا، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الجماعة دول بقى ايه بيقولوا؟ ربنا أبصرنا وسمعنا، حتى لم يقولوا قالوا، ما فيش وقت، قالوا يا عم وفي وقت، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لا حبيبي، إنا موقنين انتهت، لأن موقنون كان علم غيب في الدنيا، إنما في الآخرة بعلم حسي تراه أمامك، لذلك تقول إنا موقنون. أين كنت في الدنيا؟ أين كنت من إنا موقنون؟ ألا تعلم أن هناك حساب؟ ألا تعلم أن هناك عقاب؟ ولذلك شوف نموذج من النماذج، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شوف القرآن يرد عليهم قائلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أحبتي في الله، السرعة والعجلة في العودة إلى الله عز وجل والإيمان، في الحديث الذي معنا تشبيه جميل رائع، هو مخيف، مخيف لمن أراد أن يخاف، أما الذي خلاص ماذا نفعل له يعني؟ التشبيه الرائع البليغ، ألست تجد صدى بلاغته في نفسك حين يقول وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار؟ هذه صورة بصورة، كراهة العودة في الكفر ككراهة، مثل تشبيه مثل كراهة القذف في النار. شبه كراهية المؤمن المؤمن للعودة إلى الكفر بكراهية أن يقذف في النار. في بين الاثنين إيه؟ إحساس بالكراهية والألم في كل، هي صورة تشعرنا مجسمة، تشعرنا شاخصة أمامك، صورة مخيفة مرعبة يتأملها الحس والعقل معا، لأن جعلت الخيال يتأمل صورة رجل قوي ثابت كالطود الأشم، طارد عليه شتى أنواع المغريات ويهدد بكل وسائل التهديد بأن يلقى في من شاهق في حفرة كده وفيها، يقول لك لا 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 أنا لا أقبل هذا. فيقبل على ذلك بنفس رضية مطمئن، يعني كما أخاف أن ألقى في النار واحد من على شاهق كده يرميني في النار جبل، لا أهون عندي من أن أعود للكفر. الله أكبر، ده ما هذا؟ لأن التشبيه جعل الصورة المعنوية، هي دي صورة معنوية ليست صورة حسية، جعلها كأنها مرئية أمامنا تهز الوجدان وتحرك المشاعر وتزيد المعنى بيانا ووضوحا. فكما قلت لحضراتكم السر البلاغي في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المشبه به والقذف في النار، لأن المؤمن يكره هذا. من منا يقبل أن يقذف في النار على ظهر الأرض؟ حتى أكفر الكفار، أشد الكفار عنادا، لا يريد أن يقذف في النار. لذلك جاء بالصورة مشبه به في الصورة، يعني في شيء كده تنخلع من هول القلوب. ده إذا كانت القلوب تتأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ألستم ترون معي أن هذا التشبيه وهذه الصورة المنفرة التي ينفر منها المؤمن في كراهية أن يعود في الكفر من أعظم الروائع البيانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها امتعت القلب والعقل معا دون أن يطغى جانب على جانب. والتشبيه كما قلت لكم يبشع الصورة، اجعلها بشعة حتى ينفر منها المؤمن ويزداد إيمانا وثباتا ويقينا بأن ما يفعله هو أحسن ما يكون. لاحظوا معي أن النص يقول أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف. شوف التعبير بكلمة يقذف، ونعود للنص مرة ثانية. كلمة يقذف ولم يكن لنا من الذي يقذفه في النار، فالذي يقوم بفعل القذف النص لم يذكره. لماذا؟ لما فيه من ازدراء ومهانة وتبشع للصورة واحتقار لهذا الشخص الذي يقذف في النار ولا يبالي. لذلك جعل التشبيه الصورة مؤثرة جدا في النفوس، وقوى منها ومن النفور منها ذلك المنظر البشع الذي يقذف كأن الشيء كده أخذه ورماه في النار. وفي هذا في حرص على أن المؤمن يحب رحمة الله ويحب أن ينال رحمة الله عز وجل فيتمسك بإيمانه. وشوف كلمة يقذف، أن يقذف تدل على الرمي والطرح والامتهان والذل والاحتكار. بل نقذف، شوف كلمة نقذف، بل نقذف بالحق على الباطل فيرمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق، كأنها قذائف، قذائف كده. وهي الناس في جهنم والعياذ بالله ما هي يقذف بها في النار إذا مروا على الصراط كأن شيء يضمن. لاحظوا حتى الصورة المنفرة، يحب ويكره، يحب هذا ويكره هذا، الاثنين في قلب المؤمن. طبعا في قلب المؤمن، لأن دايما هذا ما يسميه العلماء بالطباق أو بالصورة وضدها. ماذا تفعل هذه الصورة ضدها؟ تجعل النفس تنتبه وتتيقظ. ما هذا؟ هذا يحب ويكره، يحب ماذا ويكره ماذا؟ ليتعلم الإنسان، لأن الحديث مبني على التقابل ليعين على فهم المعنى. لأن الإنسان إذا علم الضد والشيء وضد الشيء يتنبه ويكون يقظا ليسمع هذا الكلام. لاحظوا أيضا معي أنه قال وأن يكره أن يعود في الكفر. يعني أنا أقول الآن أنا أعود، أنا مسافر خارج القاهرة، أقول أعود في القاهرة ولا أعود إلى القاهرة؟ أعود إلى. فلماذا قال صلى الله عليه وسلم، ولابد أن نفهم هذه اللغة العالية جدا عنده صلى الله عليه وسلم، فلماذا قال أن يكره أن يعود في ولم يقل أن يكره يعود إلى؟ والأصل أن الفعل يعود يتعدى بإلى، فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختار كلمة في؟ لأنها الفعل أن يعود ضمن معنى الاستقرار. يا لطيف يا رب، يعني معنى هذا أن الرجل مطمئن ومستقر في الكفر ورضي به. حينما أقول مثلا فلان في الدار، فلان في البيت، يعني مستقر في البيت. طب فلان إلى البيت، يعني لم يصل بعد. فلو قال يعود إلى، يبقى المعنى لا يؤدي ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من المعنى، إنما قال أن يعود في الكفر، أي أنه مستقر وثابت. مثل القرآن قال أو لتعودن في ملتنا، لم يقل إلى ملتنا، بل في يعني تنغمس فيها وتكونوا مثلنا وتشربوها شرب يعني. أي لتصيرن إلى ملتنا. إذن من يترك أنوار الهدى، من يترك أنوار الهدى والإيمان ويتردى في غياهب الكفر والضلال والفسق والجحود، يحتويه الكفر بظلماته، الكفر يحتويه عبر عنها بفيه. ما هي كلمه فيه دي معناها كده ان هو مستقر فيه، محتضنه فيه، فلان الى احضاني ولا فلان في احضاني، المعنى مختلف تماما. وفي الوقت نفسه يختم الله على سمعه وعلى قلبه وعلى بصره، بل يطمس على البصر والبصيره والعياذ بالله، فتنغلق كل مداركه عن فهم الحق والعياذ بالله، وتسد امامه كل سبل النجاة والفلاح. يا حبيبي لا نجاة ولا فلاح، لأن الكفر تمكن منه وأحاط به بكلمة فيه، يعني فيه في النص كده والكفر حواليه كده والضلال، واحتواه. اسمع كده الآيات دي كده، اسمعها بقلبك قبل عقلك، اسمعها بقلبك واعرضها على عقلك وركز فيها. كل ما قلت لخصه القرآن في كلمتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، استحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا واحد. اثنين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أخذوا ختم، الطبع ده ختم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فقط وسمعهم فقط وأبصارهم فقط، وأولئك هم الغافلون. انغمسوا في الغفلة، عبر عنها بأولئك يعني بعيدون جدا في الغفلة، وأشار إليهم بهم وحدهم الغافلون. طب يا ربي مصيرهم إيه؟ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. دي خلاصة اللي فات، عبر عنها القرآن بهذه الكلمات البسيطة. لكن لاحظت ايضا ان الافعال في النص افعال مستمرة. عندك يكون، يحب، لا يحب، يكره، يعود، يكره، يجزر. ليه عبر معنا بالفعل المستمر؟ لان المؤمن الثابت على الايمان، الثابت على الايمان يجدده يوما بعد يوم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهم يجددون الإيمان ويجددون العلاقة بالله عز وجل كلما جاءوا بطاعة، كلما جاءوا بصلاة، بزكاة، بصيام، بأمر معروف، أي شيء من الطاعة فيه تجديد للإيمان. لذلك عبر عنه بالفعل المضارع. والحديث بجملته أحبتي مال إلى التصوير، ده صورة فنية رائعة عبرت عن المقصود بأحسن صورة. ألستم معي أن هذه كما قلت هي من أحسن الصور؟ لكن لفت نظري شيء آخر في الحديث وإحنا بنختم فيه، إنه عبر عنه بالمصدر المؤول. ربما بعضنا لا يعرف، يعني إحنا عندنا مصدر صريح، عندنا مصدر صريح، أكرمت كرما، فكرما ده مصدر صريح. إنما وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا في لما نأولها كده ونخلطها ببعضها معناها صيامكم خير لكم، فده اسمه مصدر مؤول يكون بأداة ثم الفعل المضارع. شوف بقى كم واحد عندي، أن يحب، أن يكره، أن يعود، أن يقذف. ليه بقى اختار المصدر المؤول هذا؟ أنا قلت المؤول ده يعني حرف اللي هو معانا هنا أن، وأن دي أقوى من كل الحروف، مع أن زائد الفعل المضارع ينسبك مع بعض طلعوا لي سبيكة اسمها إيه؟ أن يحب أي الحب، أن يكون أي يكره أي الكره. طب ليه قال أن يكره وأن يحب ولم يقل الكره والحب؟ لأن المقام الذي يتطلبه الموقف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقام توجيه وإرشاد، وهذا لا يناسبه المصدر الصريح، هذا يناسبه المصدر المؤول. وهذا الكلام موجه لنا للمستقبل، فالمستقبل يناسبه المصدر الصريح، لأن أنا وما دخلت عليه في تأويل مصدر للمستقبل إن شاء الله، بخاصة إذا كانت الأداء أن، لأن أن إذا دخلت على الفعل المستمر اللي يسميه العلماء الفعل المضارع، إذا دخلت عليه تجعله تحوله إلى الاستقبال بعد أن كان يحتمل الحال ثم ينقطع. ايضا المصدر المؤول هذا ان يكره، ان يحب، ان يقذف، ان يعود، في مزية اخرى، انه يستلزم التعبير بالجملة الفعلية وليس الاسمية، لان الجملة الاسمية ثابتة اللي هو كره حب ده ثابت، انما ان يكره ان يحب ان يعود ان يقذف ده في تجدد وحدوث وارشاد، وطبعا في تجانس في الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، في هذا الحديث نستفيد منه افادات كثيرة. في الختام اسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهل طعم الايمان، وان نكون ممن تذوقوا الايمان، وان نكون ممن ذاقوا حلاوة الإيمان وتمسكوا بها وجددوها كل يوم. هذا الحديث بعد هذه الحلقات الـ15 ماذا استفدنا منه؟ يفيدنا الحديث بأشياء كثيرة أذكر منها حسب الوقت. للإيمان حلاوة روحية، البعض قال هي حسية، البعض قال حسية، ناخدها بالمعنى العام، هي روحية وهي أعظم من أن توصف لإنسان. يعني أنا لا أستطيع إذا تزوجت حلاوة الإيمان أن أقول لك طعمها كذا، إنما أنا أقول لك ممكن أصف، لكن الطعم لا أستطيع لأنها تخصني أنا، كما قال لما رجع الوليد إلى أبي جهل والمشركين قالوا له ماذا وجدت؟ قال إن له، لما سمع القرآن إن له لحلاوة، هل هم يشعرون؟ لا، هو بس اللي سمع هو اللي يشعر. لك طب ليه الراجل ده ما اسلمش؟ ده كاد ان يدخل الاسلام، واخد ختم يا حبيبي. شبابنا الذين يدخلون المسجد، شبابنا الذين يسمعون الاذان ولا يلبون، شبابنا الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، بناتنا اللي ماشيه في الشوارع، يا بنت استوري نفسك يا بنتي، يا بنتي مخالفه للقران والسنه، مخالفه للفطره، مش هقول قبل القران، مخالفه للفطره التي خلقك الله عليها. أبعدها نقول أنا خايف عليكم ليكون في ختم والعياذ بالله، طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فلا يسمعون الأذان ولا يبصرون المسجد ولا يبصرون الطاعة. بناتي وشبابنا الفتية والفتيات اتقوا الله، عودوا إلى دينكم فلن نربح شيئا مهما فعلنا إلا إذا عدنا إلى الله عز وجل. من الذي استفدنا من الحديث؟ أن من يدرك حلاوة الإيمان، مش أي واحد، لا، اللي عايز يشعر بحلاوة الإيمان ويستشعر بها ويتذوقها، من أحب لله ومن أبغض لله تعالى، فهو سبحانه الحقيق بكل الحب، أو كما قلت في حلقة سابقة حب بعشق وليس حب على ما تفرض كما يقولون. محبة الله تعالى أحبتي تعني الالتزام. الالتزام بالتقوى، ما هي المحبة، يعني انا احب الله واسمع الاذان ولا البي، احب الله ومعي مال ولا اخرج المال، احب الله عز وجل واظلم، احب الله عز وجل واكل اموال اخواني او اخواتي في الميراث او في اي شيء، او اكل اموال الناس بالباطل مثلا، كيف هذا الحب؟ هذا ليس بحب. أحب الله عز وجل وأدعي حبه وأكون في الصف الأول ولا أعطي العمال أجورهم مثلا. أنا بركز على النقطة دي لأن كثيرا يأتون يشكون، ومش كلمة يعطي أجور العمال، لأن واحد سألني فيها، مش كلمة أنه له أجر 10 لا يعطي 10، لا يعطي 10، يعطيها له، لكن هذا الرجل يستحق 20 في أوفر تايم، في وقت إضافي، يقول له لا ما فيش، هو بس كده. طب الراجل عندك، يعني اذكر انه يعني ناس، اضرب امثله بالكفار، اللي لو الواحد جلس 5 دقائق ليقضي مصلحه واحد من الجمهور بياخد عليها اجر. الله، كيف هذا؟ وهذا يشكون الناس، ياتون يشكون، يقول لك انا بشتغل المفروض 8 ساعات، القانون الدولي العالمي كله 8 ساعات، طب 12 في زياده، عمل لك حاجه اكرمه يا اخي عشان ربنا يكرمك سبحانه وتعالى. لا تظن انت كيف تاكل اموال الناس، بل ان هناك من ياكل اموال العمال، وقد ضربت لكم امثله في هذا سابقا لما كنا نتكلم عن الرجل الثلاثه اللي اتكلمنا عنهم، الاقرع والابرص. يدرك حلاوه الايمان هو الذي يحب الله عز وجل فقط، الحب بعشق. محبه الله عز وجل تعني ماذا؟ تعني ماذا بالنسبة لي؟ يعني أن ألتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل الشوارع بتاعتنا الآن ملتزمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بناتنا وشبابنا في الجامعات خاصة في زيهم وملابسهم هل يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتقوا الله يا آباء، يا آباءنا، يا أمهاتنا، اتقوا الله، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في بلدكم. انظروا إلى أولادكم قبل أن يخرجوا كيف سيخرجون. حب الله تعالى أحبتي، استفدنا من الحديث أيضا أن حب الله تعالى يقتضي حب ما يحبه الله عز وجل، يقتضي حب ما يحبه الله عز وجل ويبغض ما يبغض الله عز وجل. والله ليس هناك أغلى على المؤمن من الله. ليس في أغلى من الله عندي؟ في أغلى من الله عندي؟ في أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي؟ في أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي؟ كيف هذا؟ في أغلى منه؟ كيف أنا مؤمن؟ وقد رأينا في الحلقات السابقة، رجعوا إليها، كلما زادت الطاعة، كلما ازددت طاعة ازددت إيمانا، وكلما قللت من الطاعة نقص الإيمان. احذروا، أنا أحذر نفسي قبلكم، يعلم الله، كلما زاد الإيمان، وكلما زاد الإيمان زادت السعادة. السعادة تحيط بنا من كل جانب، لأن السعادة بتذوق حلاوة الإيمان. أصل حلاوة الإيمان لا تذهب، هي باقية معك، تنام وتستيقظ أثناء النوم تشعر بحلاوة الإيمان في قلبك، والقلب كما قلت يضخها في الشرايين والأوردة، فكل الجوارح وكل الجسد هذا يشعر بحلاوة الإيمان. الحب في الله تعالى، الحب في الله، والحديث كله مبني على الحب، يجعل الحياة جميلة، يجمل الحياة، ويبعد العلاقات الإنسانية السامية عن المصالح الدنيوية. ما المانع أن أساعدك في الله وأن تساعدني في الله؟ ما الذي يمنع هذا؟ هو لابد يكون بيننا مصالح، أو أنا مسؤول وأنت تابع لي، أو أنت مسؤول وأنا تابع لك. الحديث بجملته يجعلنا نعيش مع الحب، والحب الذي هو عنوان العشق، عشق الحب بعشق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لأخيك المسلم، ثم تكره أن تعود في الكفر كما تكره، والضلال والفسق والفجور. اللي التزم بالطاعة وتذوقها يكره أن يعود إلى الكفر كما قلت آنفا. أحبتي في الله، الكلام في الحديث انتهى لكنه لم ينتهي، فلو جاء بعدي من جاء سيخرج لنا اللآلئ من الحديث، يخرج لنا اللآلئ الغنية من هذا الحديث، والدرر التي فيها التي نستخرجها من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك وجب علينا أن نتدبر الحديث وأن نعيشه. احنا عشناه مع بعض يعني أكثر من تقريبا 4 أشهر، أو داخلين تقريبا 4 أشهر ونحن مع هذا الحديث، فعايزين نعيش معاه ونعيد الحلقات ونسمعها، واسمع غيري في من تكلم عن هذا الحديث، وشوف، انظر إلى الحب لنجد. تخيل لو أننا طبقنا هذا الحديث في حياتنا، تخيل لو أننا طبقناه، انظر النتيجة ماذا تكون. أسأل الله عز وجل في ختام هذا الحديث، لننتقل إلى حديث آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك فينا جميعا، وأن يصلح حالنا وحال أمتنا وحال بلدنا وحال أئمتنا وحال قادتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الحبيب خير المعية أن تكون مع الحبيب. نور وعلم بل وشمس لا تغيب هو قدوتي في الدين والدنيا معا هو خير خلق الله في الكون الرحيم طوبى لمن عرف النبي وآله فأحبهم حب القريب ومن قريب